نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، وجعله خاتم النبيين وإمام المتقين، بل وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. هذا اللقاء يتجاربه أمران: الأمر الأول الكلام عن الإجازة، وماذا يفعل الإنسان في هذه الإجازة الطويلة الصيفية، والثاني النكاح. أما الأول فقد تكلمنا عن في خطبة الجمعة الماضية، وأرجو أن تكون مسموعة لكثير منكم، ومن لم يسمعها فإنها موجودة والحمد لله في الأشرطة. وأما الثاني وهو مهم بل قد يكون أهم، وهو النكاح وما يتعلق به. اعلم أخي المسلم أن النكاح من أخطر العقود وأهمها وأشدها ضرورة وأشدها ضررا، فالنكاح من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. النكاح استجابة لداعي الفطرة، فإن كل إنسان مفطور على ذلك إلا ما ندب، فهو استجابة للفطرة التي خلق الناس عليها. ومن المعلوم أن استجابة الإنسان لما تقتضيه الفطرة من المعلوم أنه من الأمور المطلوبة، يعني ما تقتضيه فطرتك فإنه من الأمور المطلوبة، فقد يكون واجبا. أرأيتم الأكل والشرب، أتستدعيه الفطرة أو لا؟ أجيب: نعم تستدعيه. ومع ذلك قد يكون واجبا أحيانا، حتى إنه قد يجب عليك أن تأكل الميت. إذا خفت الهلاك وجب عليك أن تأكل ما تسد به رمقك ولو من الميتة. النكاح تستدعيه الفطرة، فالقيام به استجابة لما تستدعيه الفطرة وتقتضيه. في النكاح غض البصر وتحصين الفرج وتكثير الأمة وتقارب الأمة بعضها إلى بعض. كم من أناس ليس بينهم صلة ويكون النكاح هو سبب الصلة. ولهذا قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالنسب القرابة، والصهر التقارب بين الناس بسبب الزواج. ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج من أجل أن يكون له في كل بطن من قريش صلة. وليس إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج من أجل إشباع رغبته، ولذلك لم يتزوج بكرا إلا امرأة واحدة. من هي؟ عائشة رضي الله عنها. ولو كان تعدد الزوجات للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل إشباع الرغبة لتزوج الأبكار، ومن الذي يرد؟ أي إنسان يتلى عليه الرسول سيجيب، لكن يريد أن يكون له في كل بطن من بطون قريش صلة، لأن التناكح بين الناس من أسباب التقارب والصلة. حتى إن أقارب زوجتك يكونون بالنسبة لأولادك يشوف أخوالا أو آباء وأجدادا أو أمهات وجدات. لذلك نقول هذا من مصالح النكاح أن يتقارب الناس بعضهم إلى بعض. ولكن هذا النكاح لا بد له من شروط نذكر أهمها. أهمها رضا كل من الزوج والزوجة، فلا يصح النكاح إلا برضا الزوجين، لا يصح النكاح مع إجبار أحدهما. فلو أن الرجل أجبر ولده على أن يتزوج بنت عمه الذي هو أخو أبيه وقال لابد أن تتزوج، فإن لم تفعل فسأقاطعك أو سأحبسك أو سأقتلك، لأن قد تصل الحال إلى هذا، إلى القتل والعياذ بالله. فإذا تزوج الرجل بهذا الإكراه فنكاحه غير صحيح. ولهذا يجب على المسلم أن يراعي هذه الحقيقة، وأن لا يجبر ابنه على أن يتزوج بنت عمه، بل يجعل الخيار له، إن شاء تزوج وإن شاء لم يتزوج. كذلك لا يجوز إكراه البنت أن تتزوج من لا تريد، حتى لو هي بنتك، لو كانت بنتك حرم عليك أن تجبرها أن تتزوج من لا تريد التزوج به. فإن فعل وأجبر ابنته على أن يزوجها من لا تريد التزوج به فالنكاح غير صحيح. والآن قد سلط هذا الرجل على أن يزني ببنته والعياذ بالله، لأن النكاح غير صحيح. فإجباره ابنته على أن تتزوج هذا الرجل يعني إجباره إياها على أن يطأ هذا الرجل بغير موجب شرع، والمسألة خطيرة. ضد ذلك من يمنع أن يتزوج ابنه بامرأة، كما يوجد ممن عندهم أنفة وكبرياء لا يمكن أن يتزوج ابنه بمن دونه، سواء في النسب أو في الغناء أو فيما يقال صديق وقبيل. تجد الرجل الولد يريد أن يتزوج بهذه المرأة لأنها أعجبته في جمالها وخلقها ودينها، ويقول أبوه لا، لا تزوج يا رجل، لا تزوج، هذه ما هي من قبيلتنا، ليست من قبيلتنا. أو نحن أشراف من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا أشراف، سبحان الله. أو يقول نحن قبيلية وأولئك غير قبيلية خضريين، من قال هذا؟ لا يحل للإنسان أن يمنع ابنه أن يتزوج امرأة يريدها إلا أن تكون كافرة من غير اليهود والنصارى، فله أن يمنعه، لأن نكاح الكفار حرام إلا اليهود والنصارى، فيجوز للمسلم أن يتزوج من نسائه. كذلك أيضا من الناس من يمنع ابنته أن يزوجها بخاطب كفر، خاطب مستقيم في دينه وخلقه والبنت تريده ويقول لا، إما لأغراض شخصية بينه وبين الرجل، أو لأغراض نفسية أو غير ذلك. يمنع ابنته أن يزوجها من خطأ بها وهو كفر، وهذا حرام عليه ويعتبر خيانة للأمانة. قال أهل العلم: ومن تكرر منه ذلك صار فاسقا من الفاسقين، وسقطت ولايته وانتقلت الولاية إلى من بعده. هذا كلام العلماء رحمهم الله، كتبهم بين أيدينا. يعني لو يخطب من الرجل ابنته، تخطب ابنته والخاطب كفر في دينه وخلقه ويأبى، ويأتي آخر مثله ويأبى، ويأتي ثالث ويأبى، قلنا الآن اجلس في حبسك، لا ولاية لك لأنك الآن فاسق. من يزوجها؟ أقرب الناس إليها بعد أبيها مثلا، يزوجها أخوها، يزوجها عمها. لكن إذا أبت القرابة أن تزوج، إما احتراما لأبيها وإما خوفا من المشاكل، فمن يزوجها؟ يزوجها القاضي. ترفع القضية إلى القاضي، والقاضي يزوجها غصبا على أبيها وعلى أخيها وعمها. لأن الحق في النكاح لمن؟ للمرأة، الحق لها. هذا من أهم الشروط، الرضا من الزوج أو من الزوجة. عجيب يا جماعة، من الاثنين جميعا لابد أن يرضى الزوج والزوجة، بدون الرضا لا يصح. من الشروط المهمة الولي، الولي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. لو أن المرأة امرأة عاقلة رشيدة زوجت نفسها، فالنكاح غير صحيح. ولو باعت بيتها ايش؟ فالبيع صحيح. لماذا؟ لان النكاح عقد خطير، والمراه قاصره العقد، قد تنظر الى القريب ولا تنظر البعيد. ووليها لا شك انه ابصر منها وادق منها نظرا، فلا بد من ولي، لا بد من الولي. وهم مرتبون، الأول الذي أولهم وأولاهم الأب وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق وأبناؤه، ثم الأخ لأب وأبناؤه. لكن الأخ لأب مقدم على أبناء الأخ الشقيق، ثم العم الشقيق وأبناؤه، ثم العم لأب وأبناؤه. الإخوة من الأم هل لهم ولاية في النكاح؟ لا. الأخ من الأم لا ولاية له، حتى لو لم يوجد عاصب فالقاضي يزوج ولا يزوج الأخ من الأم. لو كان امرأة ليس لها إلا أخوها من أمها وليس لها عصبة، وخطبت من أخيها من أمها، فمن يزوجها؟ يزوجها القاضي. والخطبة الآن موجهة إلى من؟ إلى الأخ من الأم لأنه قريب، لكن ليس له ولاية في النكاح، يزوجها القاضي. فصار من أولياء المرأة في النكاح؟ نقول أولياؤها العصبة، ولا حق لذي فرض ولا حق لذي رحم في ولاة النكاح، إنما هو للعصبة وترتيبهم أن يبدأ بالأصول ثم بالفروع ثم بالإخوة وأبنائهم ثم بالأعمام وأبنائهم. ومما يجب الاهتمام به في باب النكاح الصداقة، المهر. الصداق أو المهر الأفضل أن يخفف، أن يخفف بقدر الإمكان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. وما مقدار الصداق؟ هل له مقدار؟ لو تزوج الإنسان امرأة على درهم واحد لكفى، لكن هل له حد أعلى؟ ليس له حد أعلى، لكن كلما كان أقل فهو أفضل وأعظم بركة وأهون. أهون من هي له جزاه الله خير فليقوم يفتح يا أخوان. أقول ليس له حد أعلى، ولكن كلما كان أقل فهو أفضل. انظر ماذا يترتب على تخفيف الصداق. يترتب عليه أنه أفضل، هذه واحدة. يترتب عليه أنه أيسر للرجال. ولولا غلاء المهور ما بقت النساء في البيوت الآن، كل امرأة تريد أن تتزوج، لكن الحائل والمانع هو كثرة المهر. قلة المهر فيه تخفيف على الإنسان من جهة أخرى، وهي لو قدر الله عز وجل أن لا يكون بين الزوجين وفاق، وهذا واقع، يعني دائما يكون الزواج ما يوفق، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان المهر سهلا ويسيرا، سهل على الزوج أن يطلق زوجته وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته. لكن إذا كان المهر كثيرا لا يمكن أبدا أن يطلقها، لأنه خسر عليها، وربما استدان أموالا كثيرة، فيصعب عليه جدا أن يطلقها، فيحصل الشر والبلاء. كثرة المهر توجب كراهة المرأة، لأنه ليس كل أنثى يتزوجها الإنسان تعجبه الإعجاب الكامل، أليس كذلك؟ طيب، إذا كانت لم تعجبه الإعجاب الكامل هو يقدر يصبر عليها، لكن يصبر عليها على مضض، وكلما تفرغ كان يفكر كيف أخسر هذا الأموال العظيمة على هذه المرأة، وهو الآن لا يستطيع أن يطلقها لأن المهر كثير، ثم إذا طلقها متى يجد زوجة؟ فتجد يفكر كيف أخسر هذا المال الكثير على هذه المرأة، فيحصل عدم الإلفة. وبهذا يصدق الحديث وهو صادق، لكن يكون شاهدا لصدق الحديث: أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. لذلك ندعو إخواننا المسلمين كل من يسمع كلامنا هذا أن يحرص على تقليل المهر طلبا للأفضل والأيسر، ولئلا تبقى النساء عوانس ويبقى الرجال لا يتزوجون. ومما تجدر أو مما يهتم به في باب النكاح عكس النكاح، وهو الطلاق. إذا كان النكاح مرغبا فيه فالطلاق يكون بالعكس، لأن النكاح جمع والطلاق تفريق. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يطلق إلا في حال لا يمكن الصبر معها، وإلا ما دام يمكن الصبر فليصبر. يقول الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن، أكمل الآية، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تطلق إلا عند الحاجة الملحة، اصبر. قد يقول الإنسان: كيف أصبر؟ هذه امرأة تعصيني ولا تطيعني. نقول: اصبر، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يكرهها وينفر منها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إذا كره خلقا يشوف الخلق الآخر يرضى به فيقابل بين هذا وهذا ويحصل الرضا. إن بعض الحمقى من الناس يطلق على أسهل سبب، لو دخل إلى بيته وهو يظن أن المرأة قد سوت الشاهي ولم يجد الشاهي خلص، تجد الأحمق: إلى حين ما خلصت الشاهي أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وهذا واقع يا أخواني، نحن لا نقول عن فراغ، هذا واقع. كذلك بعض الناس إذا نزل به ضيف وأراد أن يكرمه، يريد الضيف أن يرأف به ويرحمه، فيقول: إياك أن تذبح شيئا، علي الطلاق ما تذبح. سبحان الله، المرأة سهلة حتى تطلق علشان يذبح لك أو ما يذبح لك. وأنكى من ذلك أنه إذا قال: علي الطلاق ما تذبح، قال الثاني: إيش علي الطلاق تذبح، من عجل من اللي من يبقى غير مطلق؟ نعم، كل هذا من الحمق ومن تعدي حدود الله عز وجل. اسمع الله يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وتأمل يا أخي كيف وجه الخطاب للنبي والمراد الأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، اضبطوها تماما واتقوا الله ربكم. إذن لا تسرف الطلاق. ولذلك يحرم على الإنسان أن يطلق المرأة التي تحيض وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، يحرم عليه ذلك سواء علم أم لم يعلم. مثاله: رجل قال لزوجته: أنت طالق وهي حائض. نقول: هذا حرام عليك. وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض فتغير عليه الصلاة والسلام، وقال لعمر: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. كذلك لو طلقها في طهر جامعها فيه وهي ممن يحيض وليست بحامل فإن الطلاق حرام، لأنه إذا طلق وهو قد جامعها في هذا الطهر لا يدرى، فلعلها حملت منه، وحينئذ لا ندري أطلقها لعدة الحيض أو لعدة الحمل. الطلاق في حال الحمل واقع ولا غير واقع؟ واقع. والغريب أن بعض العوام يظنون أن الطلاق في الحمل لا يقع، ولا أدري من أين أتاهم هذا. الطلاق في الحمل يقع حتى لو جامعها الإنسان وهي حامل، وطلقها قبل الغسل من الجنابة وقع الطلاق. إذن طلاق الحامل من أوكد الطلاق وقوعا، ولا بد من عدة، يعني إذا تم الطلاق فلا بد من عدة. فما هي العدة؟ العدة إذا كان الإنسان قد دخل بزوجته أو خلا بها لمن تحيض ثلاث حيض. استمع غافل، لمن تحيض ثلاث حيض، طالت المدة أم قصرت. فإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في الشهرين مرة، كم تكون عدتها؟ كم؟ ستة أشهر. وإذا كانت المرأة ترضع، والعادة أن التي ترضع لا يأتيها الحيض إلا إذا فطمت الصبي وبقيت ترضع هذا الصبي سنتين، كم تكون العدة؟ تكون عدة سنتين. وبعد أن يأتيها الحيض تعتد بثلاث حيض. غالب الناس مع الأسف الشديد يظنون أن عدة الطلاق ثلاثة أشهر سواء تحيض أو لا تحيض، هذا غلط. التي عدتها ثلاثة أشهر صنفان من النساء ذكرهم الله عز وجل في سورة الطلاق، فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض. إذن صنفان، التي يئست من الحيض إما لكبرها أو لأنها أجرت عملية في الرحم انتزع الرحم منها أو لغير ذلك، المهم أنها آيسة، هذه عدتها ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض يعني الصغيرات اللاتي لم يأتهن الحيض عدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. طيب إذن نقول وانتبهوا للضوابط: المرأة المفارقة في الحياة إن كان فراقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها، إذا كان قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها. مثاله: رجل عقد على امرأة وتأخر الدخول ثم بدا له أن يطلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، طلقها، عليها عدة؟ لا، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذه ما عليها عدة. الثاني، القسم الثاني: طلقها وهي حامل عدتها إلى وضع الحمل، طالت المدة أم قصرت، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الثالث: امرأة تحيض فعدتها كم؟ ثلاث حيض، طالت المدة أم قصرت. الرابعة: امرأة طلقها وهي لا تحيض لصغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر. أما بالنسبة للمعتدة من الوفاة فإنهن صنفان فقط: حامل وغير حامل. الحامل عدتها وضع الحمل، وغير الحامل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، تبتدئ المدة من موت الزوج. حتى لو تأخر دفنه أياما فإن العدة من حين مات، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهو يذرها أن يتركها من حين أن يموت. إذن المفارقة في الموت، المفارقة بالموت كم صنفان؟ صنفان: إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، غير حامل عدتها 4 أشهر و10 أيام. طيب، لو فرض أن الرجل ما دخل عليها ولا خلا بها، تزوج امرأة عقد له عليها ثم مات قبل أن يدخل عليها، هل تعتد أو لا؟ تعتد، هذا غير الطلاق. شوف سبحان الله، الوفاة تعتد وإن لم يدخل عليها. فلو عقد له على امرأة وهو في مكة والمرأة في المدينة ثم مات في أثناء الطريق، وجب على امرأته في المدينة أن تعتد، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب، إذا كانت حاملا ومات عنها زوجها عدتها إلى يجد وضع الحمل، طيب، رجل توفي وزوجته تطلق في الطلق ثم وضعت قبل أن يدفن، انتهت عدتها أو لا؟ انتهت عدتها وإحدادها، ما بقي شيء، لقول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويدل لذلك أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، مات عنها زوجها ثم ولدت بعده بليالي، فدخل عليها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكك، ورآها متهيئة للخطاب، قال لها: ليش هذا؟ لا يمكن أن تتزوجي حتى يمضي عليك 4 أشهر و10، وهي نفست بليالي. هي رضي الله عنها لما قال لها أبو السنابل هذا الكلام ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها وضعت، وأن هذا الرجل قال لها: لا يمكن أن تتزوجي إلا بعد 4 أشهر و10. فقال لها: كذب الرجل، كذب يعني أخطأ، لأن كذب في لغة الحجازيين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى أخطأ، يعني أخطأ الرجل. لقد حللت للأزواج وهي لم تلبث إلا ليالي. إذن عدة الوفاة كم صنفا؟ ها؟ لا، صنفان فقط: إما أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل، أو لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، ابتداء من موت زوجها، لا من دفنه ولا من علمها بموته، من موته تحسب 4 أشهر و10 أيام. طيب، وبماذا تحسب الأشهر؟ تحسب كل شهر 30 يوما، أو 4 أشهر وإن كان الشهر 29 يوما الثاني، لأن الله قال 4 أشهر و10. فإذا قدر أن الشهر الأول والثاني والثالث نقصت، كم ينقص من 30؟ 3 أيام. العبرة في الأشهر لا في الأيام، لأن الله يقول: عدتهن، نعم، ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والعبرة بالأشهر الهلالية. ثم إن النكاح يترتب عليه نفقات من الزوج على الزوجة، فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته من حين أن يتسلمه، يعني من حين يدخل عليها ينفق عليها إنفاق غني أو إنفاق فقير أو وسط حسب حاله. قال الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فلو تزوجت غنية بفقير وقالت له ائتني بذهب، ائتني بأفخر الثياب، أسكنني بأحسن القصور، يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ عجيب يا جماعة، المرأة غنية والرجل فقير، أيلزمه أن يأتي بما تطلب؟ لا يلزم. طيب ولو تزوجت فقيرة بغني وقالت أعطني حلي، هاتي حلي، هاتي اللباس، فقال لها أنت ابنة فقراء، أنت عند أهلك ليس لك اللباس الجميل ولا لك حلي، وتسكني في حفش بيت، هل يوافق على هذا الكلام؟ لا، فأنت مغنيك الله، والله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته. إذا لم يقم الزوج بالإنفاق الواجب عليه هل للمرأة أن تطالبه؟ الجواب نعم، حقها، فإن قام بالواجب وإلا فلها فسخ النكاح، لها فسخ النكاح، لأن الرجل فرط ولم يقم بالواجب عليه، فلها أن تفسخ النكاح. طيب لو كانت المرأة لا تقوم بحق زوجها وإن قامت قامت على مضض وتكره وتثاقل، هل له أن يحبس النفقة عنها؟ نعم، أعطي وخذ. ولذلك إذا كان الزوج لا ينفق عليها فلها أن تمنعه حتى من الفراش جزاء وفاقا، إن قام بحقها وجب أن تقوم بحقه، وإن لم يقم بحقها لن يجب، وهي إن قامت بحقه وجب أن يقوم بحقها، وإن لم تقم بحقه لم يجب عليه أن يقوم بحقه، متبادل. يوجد بعض الناس والعياذ بالله يهين المرأة إلى أبعد الحدود، لا يتكلم معها ولا يلقيها بالا، وهي عنده كخادم من أسوأ الخدم، وهذا والله لا يجوز، لا يجوز أبدا. ألم تعلموا أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله؟ ألم تعلموا أنه كان يسابق زوجاته يجاريهن في المشي كما سابق عائشة رضي الله عنه؟ كل ذلك من حسن خلقه، وتأمل قوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، يعني فتأسوا بي. فالواجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف، يقوم الزوج بحق زوجته والزوج بحق زوجها حتى تكون الحياة بينهما سعيدة. أما إذا كان في نزاع وخصام فإن الحياة ستكون جحيما والعياذ بالله، وسيؤثر ذلك على من كان على أولادهما إن كان لهم أولاد. والمراقب الآن يشير إلي أن الوقت قد انتهى، ونرجو الله تعالى أن يكون فيما حصل من الذكرى كفاية، ونسأل الله تعالى أن يكثر زوجات أن يكثر تزويج بناتنا وأبنائنا، وأن يخفف المهور، وأن يخفف القصور، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أعاني من الشهوة فصار التغليب. فصار تغلبني مرة وأغلبها مرة، وأخاف على نفس الوقوع في معاصي تفسد القلب والدين، وأريد الزواج وليس عندي مال. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هناك من يعطيني مالا للزواج، ولكن نفسي تأبى أن تأخذ مالا من غيري، فأي الأمر أحب إلى الله، أخذ المال أم أستعف حتى يغنيني الله من فضله؟ أسأل الله سبحانه أن يحبك كما أحببتك فيه.
جزاك الله خير. قال الله عز وجل: ولا يستعفف الذين لا يجدون نكاحا. إلى متى؟ حتى يغنيهم الله من فضله. ولكن بماذا يغنيهم الله من فضله؟ أتظن أنه يمطر عليهم من السماء ذهبا وفضة؟ أبدا. يعني حتى ييسر الله لهم الغنى بأي سبيل مباح، سواء بإرث أو بهبة أو بتكسب أو غير ذلك، لأن الله تعالى لم يبين بأي سبيل يكون الغنى. فأقول للأخ: ما دام المال أتاك من غير استشراف نفس ومن غير سؤال فخذه وتزوج به، وأسأل الله أن يبارك له في زواجه. وإذا كان يتزوج قريبا فليدعونا إلى الوليمة إن شاء الله. نعم.
وهذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي عن حكم الاختصاء في الحال الآتية.
حكم
الاختصاء في الحال الآتية: رجل لم يتيسر له الزواج وهو مبتلى ببعض المعاصي ويخاف على نفسه من ذلك، وكلما وقع في شيء من ذلك تاب منه وأقلع عنه فورا، وحلف أو نذر ألا يعود مرة ثانية، ثم لا يلبث أن يقع مرة أخرى، وقد تكرر هذا منه مرارا، ثم إنه عزم على الاختصاء فاستشار بعض طلبة العلم فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال له: إنك إذا تبت توبة نصوحة فإن هذه التوبة تجب ما قبلها، حتى لو فرض أنك وقعت في شيء من ذلك من غير إصرار ثم تبت مرة أخرى لم يضرك هذا بإذن الله، وذكر له حديثا في ذلك، إلا أن هذا الرجل رد عليه بقوله: إن كان الله سيغفر لي ويتجاوز عني فإني أخاف أن ينكشف أمري وأفتضح عند الناس وهم لن ينسوها لي أبدا، وستكون وصمة عار في وجهي ما بقيت. لأجل هذا فهو عازم على الاختصاء درءا لهذه المفسدة وحتى يتفرغ لطاعة الله وطلب العلم، فما توجيهك له في هذا الأمر؟ جزاك الله خير الجزاء.
نعم. توجيهي له أن يتقي الله في نفسه، وأن لا ينفذ ما هم به من الاختصاء، لأن ذلك محرم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فليصبر وليحتسب.
أخي الكريم، اقلب الشريط من فضلك.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق وجعله خاتم النبيين وإمام المتقين بل وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. هذا اللقاء يتجاذبه أمران: الأمر الأول الكلام عن الإجازة، وماذا يفعل الإنسان في هذه الإجازة الطويلة الصيفية، والثاني النكاح. أما الأول فقد تكلمنا عن في خطبة الجمعة الماضية، وأرجو أن تكون مسموعة لكثير منكم، ومن لم يسمعها فإنها موجودة والحمد لله في الأشرطة. وأما الثاني وهو مهم بل قد يكون أهم، وهو النكاح وما يتعلق به. اعلم أخي المسلم أن النكاح من أخطر العقود وأهمها وأشدها ضرورة وأشدها ضررا، فالنكاح من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. النكاح استجابة لداعي الفطرة، فإن كل إنسان مفطور على ذلك إلا ما ندب، فهو استجابة للفطرة التي خلق الناس عليها. ومن المعلوم أن استجابة الإنسان لما تقتضيه الفطرة من المعلوم أنه من الأمور المطلوبة، يعني ما تقتضيه فطرتك فإنه من الأمور المطلوبة، فقد يكون واجبا. أرأيتم الأكل والشرب، أتستدعيه الفطرة أو لا؟ أجيب: نعم تستدعيه. ومع ذلك قد يكون واجبا أحيانا، حتى إنه قد يجب عليك أن تأكل الميت. إذا خفت الهلاك وجب عليك أن تأكل ما تسد به رمقك ولو من الميتة. النكاح تستدعيه الفطرة، فالقيام به استجابة لما تستدعيه الفطرة وتقتضيه. في النكاح غض البصر وتحصين الفرج وتكثير الأمة وتقارب الأمة بعضها إلى بعض. كم من أناس ليس بينهم صلة ويكون النكاح هو سبب الصلة. ولهذا قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالنسب القرابة، والصهر التقارب بين الناس بسبب الزواج. ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج من أجل أن يكون له في كل بطن من قريش صلة. وليس إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج من أجل إشباع رغبته، ولذلك لم يتزوج بكرا إلا امرأة واحدة. من هي؟ عائشة رضي الله عنها. ولو كان تعدد الزوجات للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل إشباع الرغبة لتزوج الأبكار، ومن الذي يرده؟ أي إنسان يتلى عليه الرسول سيجيب. لكن يريد أن يكون له في كل بطن من بطون قريش صلة، لأن التناكح بين الناس من أسباب التقارب والصلة. حتى إن أقارب زوجتك يكونون بالنسبة لأولادك إيش؟ أخوالا أو آباء وأجدادا أو أمهات وجدات. لذلك نقول هذا من مصالح النكاح، أن يتقارب الناس بعضهم إلى بعض. ولكن هذا النكاح لا بد له من شروط. نذكر أهمها. أهمها رضا كل من الزوج والزوجة، فلا يصح النكاح إلا برضا الزوجين، لا يصح النكاح مع إجبار أحدهما. فلو أن الرجل أجبر ولده على أن يتزوج بنت عمه الذي هو أخو أبيه وقال لابد أن تتزوج، فإن لم تفعل فسأقاطعك أو سأحبسك أو سأقتلك، لأن قد تصل الحال إلى هذا، إلى القتل والعياذ بالله. فإذا تزوج الرجل بهذا الإكراه فنكاحه غير صحيح. ولهذا يجب على المسلم أن يراعي هذه الحقيقة، وأن لا يجبر ابنه على أن يتزوج بنت عمه، فليجعل الخيار له، إن شاء تزوج وإن شاء لم يتزوج. كذلك لا يجوز إكراه البنت أن تتزوج من لا تريد، حتى لو هي بنتك، لو كانت بنتك حرم عليك أن تجبرها أن تتزوج من لا تريد التزوج به. فإن فعل وأجبر ابنته على أن يزوجها من لا تريد التزوج به فالنكاح غير صحيح. هو الآن قد سلق هذا الرجل على أن يزني ببنته والعياذ بالله، لأن النكاح غير صحيح. فإجباره ابنته على أن تتزوج هذا الرجل يعني إجباره إياها على أن يطأ هذا الرجل بغير موجب شرع، والمسألة خطيرة. ضد ذلك من يمنع أن يتزوج ابنه بامرأة، كما يوجد ممن عندهم أنفة وكبرياء لا يمكن أن يتزوج ابنه بمن دونه، سواء في النسب أو في الغناء أو فيما يقال صديري وقبيلي. تجد الرجل الولد يريد أن يتزوج بهذه المرأة لأنها أعجبته في جمالها وخلقها ودينها، ويقول أبوه لا، لا تزوج يا رجل، لا تزوج، هذه ما هي من قبيلتنا، ليست من قبيلتنا. أو نحن أشراف من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا أشراف، سبحان الله. أو يقول نحن قبيلية وأولئك غير قبيلية، خضريين. من قال هذا؟ لا يحل للإنسان أن يمنع ابنه أن يتزوج امرأة يريدها إلا أن تكون كافرة من غير اليهود والنصارى، فله أن يمنعه، لأن نكاح الكفار حرام إلا اليهود والنصارى، فيجوز للمسلم أن يتزوج من نسائه. كذلك أيضا من الناس من يمنع ابنته أن يزوجها بخاطب كفر، خاطب مستقيم في دينه وخلقه والبنت تريده، ويقول لا، إما لأغراض شخصية بينه وبين الرجل أو لأغراض نفسية أو غير ذلك. يمنع ابنته أن يزوجها من خطأ بها وهو كفر، وهذا حرام عليه ويعتبر خيانة للأمانة. قال أهل العلم ومن تكرر منه ذلك صار فاسقا من الفاسقين، وسقطت ولايته وانتقلت الولاية إلى من بعده. هذا كلام العلماء رحمهم الله كتبهم بين أيدينا. يعني لو يخطب من الرجل ابنته تخطب ابنته والخاطب كف في دينه وخلقه ويأبى ويأتي آخر مثل ويأبى ويأتي ثالث ويأبى، قلنا الآن اجلس في حبسك لا ولاية لك لأنك الآن فاسق. من يزوجها؟ أقرب الناس إليها بعد أبيها مثلا، يزوجها أخوها، يزوجها عمها. لكن إذا أبت القرابة أن تزوج، إما احتراما لأبيها وإما خوفا من المشاكل، فمن يزوجها؟ يزوجها القاضي. ترفع القضية إلى القاضي والقاضي يزوجها غصبا على أبيها وعلى أخيها وعمها، لأن الحق في النكاح لمن؟ للمرأة، الحق لها. هذا من أهم الشروط، الرضا منين؟ من الزوج أو من الزوجة؟ عجيب يا جماعة، من الاثنين جميعا. لابد أن يرضى الزوج والزوجة، بدون الرضا لا يصح. من الشروط المهمة الولي، الولي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي. لو أن المرأة امرأة عاقلة رشيدة زوجت نفسها فالنكاح غير صحيح، ولو باعت بيتها ايش فالبيع صحيح. لماذا؟ لان النكاح عقد خطير، والمراه قاصره العقد، قد تنظر الى القريب لا تنظر ولا تنظر للبعيد، ووليها لا شك انه ابصر منها وادق منها نظرا، فلا بد من ولي، لا بد من الولي. وهم مرتبون، الأول الذي أولهم وأولاهم الأب وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق وأبناؤه، ثم الأخ لأب وأبناؤه، لكن الأخ لأب مقدم على أبناء الأخ الشقيق، ثم العم الشقيق وأبناؤه، ثم العم لأب وأبناؤه. الإخوة من الأم هل لهم ولاية في النكاح؟ لا. الأخ من الأم لا ولاية له، حتى لو لم يوجد عاصب فالقاضي يزوج ولا يزوج الأخ من الأم. لو كان امرأة ليس لها إلا أخوها من أمها وليس لها عصبة وخطبت من أخيها من أمها، فمن يزوجها؟ يزوجها القاضي. والخطبة الآن موجهة إلى من؟ إلى الأخ من الأم لأنه قريب، لكن ليس له ولاية في النكاح، يزوجها القاضي. فصار من أولياء المرأة في النكاح؟ نقول أولياؤها العصبة، ولا حق لذي فرض ولا حق لذي رحم في ولاية النكاح، إنما هو للعصبة، وترتيبهم أن يبدأ بالأصول ثم بالفروع ثم بالإخوة وأبنائهم ثم بالأعمام وأبنائهم. ومما يجب الاهتمام به في باب النكاح الصداق، المهر. الصداق أو المهر الأفضل أن يخفف، أن يخفف بقدر الإمكان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وما مقدار الصداق؟ هل له مقدار؟ لو تزوج الإنسان امرأة على درهم واحد لكفى، لكن هل له حد أعلى؟ ليس له حد أعلى، لكن كلما كان أقل فهو أفضل وأعظم بركة وأهون. أهون من هي له جزاه الله خير فليقوم يفتح يا أخوان. أقول ليس له حد أعلى، ولكن كلما كان أقل فهو أفضل. انظر ماذا يترتب على تخفيف الصداق. يترتب عليه أنه أفضل، هذه واحد. يترتب عليه أنه أيسر للرجال. ولولا غلاء الأمور ما بقت النساء في البيوت الآن، كل امرأة تريد أن تزوج، لكن الحائل والمانع هو كثرة المهر. قلة المهر فيه تخفيف على الإنسان من جهة أخرى، وهي لو قدر الله عز وجل أن لا يكون بين الزوجين وفاق، وهذا واقع، يعني دائما يكون الزواج ما يوفق، أليس كذلك؟ طيب إذا كان المهر سهلا ويسيرا، سهل على الزوج أن يطلق زوجته وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته. لكن إذا كان المهر كثيرا لا يمكن أبدا أن يطلقها، لأنه خسر عليها، وربما استدان أموالا كثيرة، فيصعب عليه جدا أن إيش؟ أن يطلقها، فيحصل الشر والبلاء. كثرة المهر توجب كراهة المرأة، لأنه ليس كل أنثى يتزوجها الإنسان تعجبه الإعجاب الكامل، أليس كذلك؟ طيب إذا كانت لم تعجبه الإعجاب الكامل هو يقدر يصبر عليها، لكن يصبر عليها على مضض، وكلما تفرغ قام يفكر كيف أخسر هذا الأموال العظيم على هذه المرأة، وهو الآن لا يستطيع أن يطلقها لأن المهر كثير، ثم إذا طلقها متى يجد زوجة؟ فتجد يفكر كيف أخسر هذا المال الكثير على هذه المرأة، فيحصل عدم الإلفة. وبهذا يصدق الحديث وهو صادق، لكن يكون شاهدا لصدق الحديث، أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. لذلك ندعو إخوانا المسلمين كل من يسمع كلامنا هذا أن يحرص على تقليل المهر طلبا للأفضل والأيسر، ولئلا تبقى النساء عوانس ويبقى الرجال لا يتزوجون. ومما تجدر أو مما يهتم به في باب النكاح عكس النكاح، وهو الطلاق. إذا كان النكاح مرغبا فيه فالطلاق يكون بالعكس، لأن النكاح جمع والطلاق تفريق. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يطلق إلا في حال لا يمكن الصبر معها، وإلا ما دام يمكن الصبر فليصبر. يقول الله تبارك وتعالى: ف فإن كرهتموهن أكمل الآية فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تطلق إلا عند الحاجة الملحة. اصبر. قد يقول الإنسان كيف أصبر هذه امرأة تعصيني ولا تطيعني؟ نقول اصبر وتذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يكرهها وينفر منها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إذا كره خلقا يشوف الخلق الآخر يرضى به فيقابل بين هذا وهذا ويحصل الرضا. إن بعض الحمقى من الناس يطلق على أسهل سبب، لو دخل إلى بيته وهو يظن أن المرأة قد سوت الشاهي ولم يجد الشاهي خلص، تجد الأحمق إلى حين ما خلصت الشاهي أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وهذا واقع يا أخواني، نحن لا نقول عن فراغ، هذا واقع. كذلك بعض الناس إذا نزل به ضيف وأراد أن يكرمه يريد الضيف أن يرأف به ويرحمه فيقول: إياك أن تذبح شيئا، علي الطلاق ما تذبح. سبحان الله، المرأة سهلة حتى تطلق علشان يذبح لك أو ما يذبح لك. وأنكى من ذلك أنه إذا قال علي الطلاق ما تذبح، قال الثاني إيش؟ علي الطلاق يذبح. من عجل من اللي من يبقى غير مطلق؟ نعم، كل هذا من الحمق ومن تعدي حدود الله عز وجل. اسمع الله يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وتأمل يا أخي كيف وجه الخطاب للنبي والمراد الأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، اضبطوها تماما واتقوا الله ربكم. إذن لا تسرف الطلاق. ولذلك يحرم على الإنسان أن يطلق المرأة التي تحيض وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، يحرم عليه ذلك سواء علم أم لم يعلم. مثاله رجل قال لزوجته: أنت طالق وهي حائض. نقول: هذا حرام عليك. وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض فتغير عليه الصلاة والسلام، وقال لعمر: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. كذلك لو طلقها في طهر جامعها فيه وهي ممن يحيض وليست بحامل فإن الطلاق حرام، لأنه إذا طلق وهو قد جامعها في هذا الطهر لا يدرى، فلعلها حملت منه، وحينئذ لا ندري أطلقها لعدة الحيض أو لعدة الحمل. الطلاق في حال الحمل واقع ولا غير واقع؟ واقع. والغريب أن بعض العوام يظنون أن الطلاق في الحمل لا يقع، ولا أدري من أين أتاهم هذا. الطلاق في الحمل يقع حتى لو جامعها الإنسان وهي حامل وطلقها قبل الغسل من الجنابة، وقع الطلاق. إذن طلاق الحامل من أوكد الطلاق وقوعا، ولا بد من عدة، يعني إذا تم الطلاق فلا بد من عدة. فما هي العدة؟ العدة إذا كان الإنسان قد دخل بزوجته أو خلا بها لمن تحيض ثلاث حيض. استمع غافل، لمن تحيض ثلاث حيض، طالت المدة أم قصرت؟ فإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في الشهرين مرة، كم تكون عدتها؟ كم؟ ستة أشهر. وإذا كانت المرأة ترضع، والعادة أن التي ترضع لا يأتيها الحيض إلا إذا فطمت الصبي وبقيت ترضع هذا الصبي سنتين، كم تكون العدة؟ تكون عدة سنتين. وبعد أن يأتيها الحيض تعتد بثلاث حيض. غالب الناس مع الأسف الشديد يظنون أن عدة الطلاق ثلاثة أشهر سواء تحيض أو لا تحيض، هذا غلط. التي عدتها ثلاثة أشهر صنفان من النساء ذكرهم الله عز وجل في سورة الطلاق، فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض. إذن صنفان، التي يئست من الحيض إما لكبرها أو لأنها أجرت عملية في الرحم انتزع الرحم منها أو لغير ذلك، المهم أنها آيسة، هذه عدتها ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض يعني الصغيرات اللاتي لم يأتهن الحيض عدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. طيب إذن نقول وانتبهوا للضوابط، المرأة المفارقة في الحياة إن كان فراقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها، إذا كان قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها. مثاله رجل عقد على امرأة وتأخر الدخول ثم بدا له أن يطلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، طلقها عليها عدة؟ لا، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذه ما عليها عدة. الثاني، القسم الثاني، طلقها وهي حامل عدتها إلى وضع الحمل، طالت المدة أم قصرت؟ لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الثالث، امرأة تحيض فعدتها كم؟ ثلاث حيض، طالت المدة أم قصرت؟ الرابعة، امرأة طلقها وهي لا تحيض لصغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر. أما بالنسبة للمعتدة من الوفاة فإنهن صنفان فقط، حامل وغير حامل. الحامل عدتها وضع الحمل، وغير الحامل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، تبتدئ المدة من موت الزوج. حتى لو تأخر دفنه أياما فإن العدة من حين مات، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وهو يذرها أن يتركها من حين أن يموت. إذن المفارقة في الموت، المفارقة بالموت كم صنفا؟ صنفان، إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، غير حامل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب لو فرض أن الرجل ما دخل عليها ولا خلا بها، تزوج امرأة عقد له عليها ثم مات قبل أن يدخل عليها، هل تعتد أو لا؟ تعتد، هذا غير الطلاق. شوف سبحان الله، الوفاة تعتد وإن لم يدخل عليها، فلو عقد له على امرأة وهو في مكة والمرأة في المدينة ثم مات في أثناء الطريق، وجب على امرأته في المدينة أن تعتد، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. طيب إذا كانت حاملا ومات عنها زوجها عدتها إلى يجد وضع الحمل، طيب رجل توفي وزوجته تطلق في الطلق ثم وضعت قبل أن يدفن، انتهت عدتها أو لا؟ انتهت عدتها وإحدادها، ما بقي شيء، لقول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويدل لذلك أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي سبيعة الأسلمية رضي الله عنها مات عنها زوجها ثم ولدت بعده بليالي، فدخل عليها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكك، ورآها متهيئة للخطاب، قال: ليش لا يمكن أن تتزوجي حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشر، وهي نفست بليالي. هي رضي الله عنها لما قال لها أبو السنابل هذا الكلام ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها وضعت، وأن هذا الرجل قال لها: لا يمكن أن تتزوجي إلا بعد أربعة أشهر وعشر. فقال لها: كذب الرجل، كذب يعني أخطأ، لأن كذب في لغة الحجازيين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى أخطأ، يعني أخطأ الرجل. لقد حللت للأزواج وهي لم تلبث إلا ليالي. إذن عدة الوفاة كم صنفا؟ ها؟ لا، صنفان فقط: إما أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل، أو لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ابتداء من موت زوجها، لا من دفنه ولا من علمها بموته، من موته تحسب أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب، وبماذا تحسب الأشهر؟ تحسب كل شهر ثلاثين يوما، أو أربعة أشهر وإن كان الشهر تسعة وعشرين يوما؟ الثاني، لأن الله قال أربعة أشهر وعشر، فإذا قدر أن الشهر الأول والثاني والثالث نقصت، كم ينقص من الثلاثين؟ ثلاثة أيام. العبرة في الأشهر لا في الأيام، لأن الله يقول: عدتهن، نعم، ويذرن أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والعبرة بالأشهر الهلالية. ثم إن النكاح يترتب عليه نفقات من الزوج على الزوجة، فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته من حين أن يتسلمه، يعني من حين يدخل عليها ينفق عليها إنفاق غني أو إنفاق فقير أو وسط حسب حاله. قال الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فلو تزوجت غنية بفقير وقالت له: ائتني بذهب، ائتني بأفخر الثياب، أسكني بأحسن القصور، يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ عجيب يا جماعة، المرأة غنية والرجل فقير، أيلزمه أن يأتي بما تطلب؟ لا يلزم. طيب، ولو تزوجت فقيرة بغني وقالت أعطني حلي، هات لي حلي، هات لي اللباس، فقال لها أنت ابنة فقراء، أنت عند أهلك ليس لك اللباس الجميل ولا لك حلي، وتسكني في حفش بيت، هل يوافق على هذا الكلام؟ لا، يقول أنت مغنيك الله، والله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته. إذا لم يقم الزوج بالإنفاق الواجب عليه، هل للمرأة أن تطالبه؟ الجواب نعم، حقها، فإن قام بالواجب وإلا فلها فسخ النكاح، لها فسخ النكاح، لأن الرجل فرط ولم يقم بالواجب عليه، فلها أن تفسخ النكاح. طيب، لو كانت المرأة لا تقوم بحق زوجها وإن قامت، قامت على مضض وتكره وتثاقل، هل له أن يحبس النفقة عنها؟ نعم، أعطي وخذ. ولذلك إذا كان الزوج لا ينفق عليها فلها أن تمنعه حتى من الفراش، جزاء وفاقا، إن قام بحقها وجب أن تقوم بحقه، وإن لم يقم بحقها لن يجب، وهي إن قامت بحقه وجب أن يقوم بحقها، وإن لم تقم بحقه لم يجب عليه أن يقوم بحقه، متبادل. يوجد بعض الناس والعياذ بالله يهين المرأة إلى أبعد الحدود، لا يتكلم معها ولا يلقيها بالا، وهي عنده كخادم أسوأ من أسوأ الخدم، وهذا والله لا يجوز، لا يجوز أبدا. ألم تعلم أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله؟ ألم تعلم أنه كان يسابق زوجاته يجاريهن في المشي كما سابق عائشة رضي الله عنه؟ كل ذلك من حسن خلقه. وتأمل قوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، يعني فتأسوا بي. فالواجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف، يقوم الزوج بحق زوجته والزوج بحق زوجها، حتى تكون الحياة بينهما سعيدة. أما إذا كان في نزاع وخصام فإن الحياة ستكون جحيما والعياذ بالله، وسيؤثر ذلك على من كان على أولادهما إن كان لهم أولاد. والمراقب الآن يشير إلي أن الوقت قد انتهى، ونرجو الله تعالى أن يكون فيما حصل من الذكرى كفاية، ونسأل الله تعالى أن يكثر زوجات، أن يكثر تزويد بناتنا وأبنائنا، وأن يخفف المهور، وأن يخفف القصور، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه. يقول فضيلة الشيخ، أنا شاب أعاني من الشهوة فصارت تغلب. يقول أنا شاب أعاني من الشهوة فصارت تغلبني مرة وأغلبها مرة، وأخاف على نفسي الوقوع في معاصي تفسد القلب والدين، وأريد الزواج وليس عندي مال. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هناك من يعطيني مالا للزواج ولكن نفسي تأبى أن تأخذ مالا من غيري، أن آخذ مالا من غيري، فأي الأمر أحب إلى الله، أخذ المال أم أستعف حتى يغنيني الله من فضله؟ أسأل الله سبحانه أن يحبك كما أحببتك فيه.
جزاك الله خير. قال الله عز وجل: ولا يستعفف الذين لا يجدون نكاحا. إلى متى؟ حتى يغنيهم الله من فضله. ولكن بماذا يغنيهم الله من فضله؟ أتظن أنه يمطر عليهم من السماء ذهبا وفضة؟ أبدا. يعني حتى ييسر الله لهم الغنى بأي سبيل مباح، سواء بإرث أو بهبة أو بتكسب أو غير ذلك، لأن الله تعالى لم يبين بأي سبيل يكون الغنى. فأقول الأخ، ما دام المال أتاك من غير استشراف نفس ومن غير سؤال فخذه وتزوج به، وأسأل الله أن يبارك له في زواجه. وإذا كان يتزوج قريبا فليدعنا إلى الوليمة إن شاء الله. نعم.
وهذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي عن حكم الاختصاء في الحال الآتية.
حكم
الاختصاء في الحال الآتية: رجل لم يتيسر له الزواج وهو مبتلى ببعض المعاصي ويخاف على نفسه من ذلك، وكلما وقع في شيء من ذلك تاب منه وأقلع عنه فورا وحلف أو نذر ألا يعود مرة ثانية، ثم لا يلبث أن يقع مرة أخرى، وقد تكرر هذا منه مرارا، ثم إنه عزم على الاختصاء فاستشار بعض طلبة العلم فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال له: إنك إذا تبت توبة نصوحة فإن هذه التوبة تجب ما قبلها، حتى لو فرض أنك وقعت في شيء من ذلك من غير إصرار ثم تبت مرة أخرى لم يضرك هذا بإذن الله، وذكر له حديثا في ذلك، إلا أن هذا الرجل رد عليه بقوله: إن كان الله سيغفر لي ويتجاوز عني فإني أخاف أن ينكشف أمري وأفتضح عند الناس وهم لن ينسوها لي أبدا، وستكون وصمة عار في وجه ما بقيت. لأجل هذا فهو عازم على الاقتصاء درءا لهذه المفسدة وحتى يتفرغ لطاعة الله وطلب العلم، فما توجيهك له في هذا الأمر؟ جزاك الله خير الجزاء.
نعم، توجيه له أن يتقي الله في نفسه وأن لا ينفذ ما هم به من الاقتصاء، لأن ذلك محرم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فليصبر وليحتسب.
أخي الكريم، اقلب الشريط من فضلك.